الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وما كان معه من إله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نحمده جل وعلا حمدا كثيرا فمن أطاعه كان جزاؤه جنة وحريرا ومن عصاه وكفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نسأله جل وعلا أن يلقينا يوم الحشر نصرة وسرورا، ونتوجه إليه أن يظلنا جميعا بظل عرشه حيث لا نرى شمسا ولا زمهريرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعله الظلم سميرا وتحول موات القلب بعثا ونشورا وتحيل ضيق الصدر انشراحا وحضورا. وكيف لا وقد أتى علينا حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فخلقنا وصورنا ورزقنا وكفانا وكان فضل الله علينا كبيرا. ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزل من السماء ماء طهورا فأحيا به الأرض الميتة وأخرج به حبا ونباتا وفاكهة وأبا وزهورا. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قرئ القرآن عليه ففاقت بالدمع عيناه، وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفورا. قام الليل حتى تورمت فضل الله محتسبا صبورا، حمل سيفه وغزا ماشيا في أن ثلاث ومعشرة يتعاقبون بعيرا، جاهد الشرك والمشركين وما لانت له قناه، وقال مقالة الحق وما نطق سورا. فاز بالحسنى من آمن وشاهد محياه، وكل طائع له بات مأجورا، وضل من شرب عن هديه وعصاه، ومن كفر به مات مكبورا. حلت البركة وعم الخير ما لم يزد يداه، وأصبح القليل من الطعام وفيرا. طابت الأرض التي شهدت من الحبيب مسراه، فوقره أنبياء الله توقيرا، وتعطرت الأجواء التي كانت خلالها مرقاه، وتنورت بضيائه الأكوان تنويرا، جادت بألبانها من أجله أشياء، وأعطته المسمومة من نفسها تحذيرا. تفتحت لله في كفه الحصى، ودمرت أعداءه بحنين تدميرا، فأوه جذع النخلة لما تركه وخلاه، وكان الأنين والنشيد مريرا، فلتمسه بيديه الحانيتين واحتواه، وبشره بالجنة يحيى سيدا ومصدقا وقصورا وسفيحة رفع عنها أم مياه وسبح ذنون في بطن الحوت مستمطرا مجبورا وانحنت لعظمة سليمان أم جباه ولهيب النيران بالسلام على إبراهيم كان مأمورا وضياء الحبيب قد عم الوجود سماه والدرة العصماء وقف السماء محيالها مبهورا وعبير أحمد قد فاق الورود شباب وبنفس الختام أصبح اتباع غيره محظورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من فاز بنسبه وصحبه عدد أنفاس مخلوقاتك شهيقا وزكيرا. وبعد فإني أشهد الله الذي خلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم جميعا في الله والناجي منكم يأخذ بيدي أخمرته ولا عيبا إلا سترته ولا هميا إلا فرجته ولا دينا إلا أبديته ولا طالبا إلا نزحته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. فحبتي في الله الأئمة الأعلام على مطل الدهور والأيام نعيش مع هذه السلسلة الإيمانية المنهجية السيرية العاطرة مع اللقاء 18 من لقاءات هذه السلسلة التي أردت من خلالها آنفا وثالثا أن نعرف خلقنا كيف كان سيئ سلفنا فيردد مع سلفنا الصالح ومع أجدادنا وصحابة نبينا قولتهم الشهيرة ونشيدهم الحلوة العذبة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أحبتي في الله ونحن اليوم بفضل الله ومنه وكرمه نعيش مع سيد من السادات نعيش اليوم إن شاء الله تعالى مع واحد من هؤلاء الذين تفردوا في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقاؤنا مع واحد أسلم في العام 31 من عمره أسلم وهو ابن 31 من عمره وانتقل إلى الرفيق الأعلى وهو ابن 39 من عمره فمع قلة عمره وقلة أيامه إلا أن الإسلام شهد له تاريخا ساطعا ومسجا منورا بفضل طاعته واستجابته لله ولرسول الله فعمره مبارك على الرغم من السنين الكثر التي قضاها في الإسلام إلا أنه كان أعظم الناس بركة على قومه. لقاؤنا مع الرجل الذي لما أسلمت قبيلته كلها تبعا لإسلامه. لقاؤنا مع رجل حملت الملائكة جنازته. لقاؤنا أحبتي مع رجل مبارك لما قضى وحده ذهب إليه رسول الله وأبو بكر وعمر فقال أبو بكر وانتثار ظهراه فقال رسول الله مس فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأخذ رسول الله رأسه ووضعه في حجره صلى الله عليه وسلم وقال وتوجه إلى الله تعالى وقال: اللهم إنه قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى ما عليه فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحه. ففتح الرجل عينه في آخر رمق وروحه تفيض بين يدي رسول الله وصحبه. ففتح الرجل عينه ونظر إلى رسول الله وقال: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فقال له رسول الله: هنيئا يا أبا عمرو، هنيئا يا أبا عمرو، هنيئا يا أبا عمرو، لقاؤنا أحبتي مع السيد المطاع في قومه، لقاؤنا أحبتي مع رجل نظر النبي إليه نظرة في غزوة بدر يريد أن يتكلم، فكان كلامه إشارة لغزوة بدر. كلامه كان بداية وإشارة لغزوة بدر. لقاؤنا مع من شهد بدرا وأحدا وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقاؤنا أحبتي مع واحد من هؤلاء الذين لا يسمع الكثير من المسلمين عنهم، ولكن سطر بمداد من ذهب على صفحات من نور تاريخا ناصعا لا يصل إليه أحد إلا من حدا حزوه. ومن ذا الذي يحدو حزوه؟ أحبتي في الله، لقاؤنا مع ذلك الأنصاري الأوسي الأشهلي، لقاؤنا أحبتي مع من قام المنافقون وهم يشيعون جنازته عنه، شيع المسلمون والمنافقون جنازته ورسول الله معهم يشيعه ويكفنه ويقف رسول الله على قبره. فهكذا كان رضي الله عنه بديما طويلا وسيما، وحمل الناس جنازته فقال المنافقون: ما راينا جنازه كانت اخف من جنازته. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: حمله 70,000 ملك لم يطأ الأرض من قبل، جنازته حملها 70,000 ملك، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ينزل جبريل إليه فيقول: يا رسول الله، من هذا الذي فتحت له أبواب الجنة واهتز عرش الرحمن لموته؟ فيخرج النبي يجر ثوبه مسرعا إليه فيعلم أنه سعد بن معاذ. يموت سعد بن معاذ وقد اهتز عرش الرحمن لموته. لقاؤنا مع الأوصي الأشهلي الأنصاري البدري الذي اهتز عرش الرحمن لموته، الذي أسلم وكان إسلامه بركة على أهله وعلى قومه، مع ذاك الرجل مع سعد بن معاذ بن النعمان ابن امرئ القيس رضي الله عنه وارضاه. اسلامه يضرب العجب بعينه، بل ان العجب لا يتضاءل امام اسلامه فإن سمعت قصة الإسلام ضربت كفا بكف وقلت إن الله يهدي من يشاء. سبحان الذي هداه، وذلك أنه قطع الأرض قطعا وذهب مسرعا إلى دار ابن خالته أسعد بن زرارة رضي الله عنه الذي فتح بيته وداره لهذا الوافد المكي لأول سفير في الإسلام يطأ أرضا هذه الأرض ليسرب. فتح أسعد بن زرارة رضي الله عنه بيته وذراعه لسيدنا مصعب، فذهب إليه سعد بن معاذ وكان سددا مطاعا في قومه ليخرجه إلى خارج أرضه حافظا على المدينة دينها، ويذهب إليه ويراه الداعية العظيم مصعب ويتفرس مصعب فيه ويقول له اجلس واسمع لكلامنا، فإن أعجبك فبها وإلا خرجنا من هذه الأرض. قال له أنصفت وجدت على النصر. وجلس الرجل وبمجرد أن يجلس شرح الله صدره للإسلام وشهد شهادة الحق وآمن بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، ولم تستحل عينه برؤية الحبيب المصطفى بعد. فذهب الرجل إلى قومه من ديار بني عبد الأشهل وقال يا قوم كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدا مفضلا وأمينا نقيبا. فقال فكلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. فوالله ما بقي رجل ولا امرأة في هذا اليوم من ديار بني عبد الأشهل إلا وأسلم لله ولرسول الله. فكان أعظم الناس بركة على أهله وعلى قومه، فبإسلامه أسلم الديار بني عبد الأشهل ودخل الأوس في دين الله أفواجا. وهكذا على الرغم من قصر عمره إلا أنه حمل لواء الغاية والإسلام ولواء الدعوة، وخرج إلى قومه ودعاهم إلى دين الله. فلم يبق بيت ولا رجل ولا امرأة إلا وقد أسلم وجهه لله تعالى. ويهاجر رسول الله من مكة إلى مدينته شرفها الله تعالى، ويبايع سعد بن معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفتح الأنصار وديار بني عبد الأشهل ديارهم وقلوبهم لإخوانهم وأحبابهم الذين خرجوا من مكة مهاجرين. فلا أقول حل المهاجرون على ديار الأنصار، بل القولة الصحيحة حل المهاجرون على قلوب الأنصار وعيونهم. وعاش المهاجرون مع إخوانهم كتفا بكتف مع بيت هذا مع بيت هذا. وقصة المؤاخاة في هذا معروفة عجيبة. وتأتي غزوة بدر أول غزوة يشهدها سعد بن معاذ، ويجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وينظر إلى الأنصار ويقول أشيروا علي أيها الناس، فيقوم المقداد بن عمرو ويتكلم ويحسن، ثم يقول أشيروا علي أيها الناس، فيقوم أبو بكر ويحسن، فيقول أشير علي أيها الناس، فيقوم عمر وتقصد ويقول وينظر إليهم ويقول أشير علي أيها الناس، فيقوم صاحبنا سعد بن معاذ ويقول كأنك تريدنا يا نبي الله. فيقول له رسول الله نعم. فيتكلم سعد كلاما لا يتكلم به أحد قبل سعد، فيقول سعد بن معاذ يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فسر بنا على بركة الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فقطعه لغمره معك وما تخلف منا أحد، وما نكره أن تلقى بنا غدا عدونا، وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله سرورا عظيما وتهللت أسامي رسول الله، فكان يريد أن يؤمن الناحية من هذه الناحية، فأمن رسول الله وقال أبشروا وسيروا، فقد وعدني الله إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مطارع القوم. ويبلأ وإذا بسعد في غزوة بدر يكلي بلاء حسنا، وتأتي غزوة أحد من بعد غزوة بدر ويثبت سعد بن معاذ ولا يتحقق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ذكرت الخندق ذكر سعد بن معاذ. له في الأحزاب من المواقف ما تضطره التاريخ بميزان من باب على صفحات النور، وذلك أنه كان حليفا لقريظة اليهود، واليهود في كل زمان ومكان أحبتي هم اليهود. من هم اليهود؟ ناقض الأهود، قتلة الأنبياء، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نقضوا عهد الله ونقضوا عهد رسول الله وقتلوا أنبياء الله، فلا يرقبون في كل زمان ولا في مكان إلا ولا ذمة. والعجب كل العجب أن رؤساءنا وحكامنا وزعماءنا لا يقرؤون كتاب الله ولا يعرفون سنة رسول الله ولا يعرفون التاريخ المسطور لهؤلاء الخونة القتلة للإخوان القربة والخنازير. هذا الذي فعلوه، نقضوا عهد رسول الله، وكانوا قد عاهدوا رسول الله ألا ينصر عليه أحدا، فنقضوا عهد رسول الله. وبداية الغزوة أن زعماءهم خرجوا من اليهود وقطعوا الطريق إلى أهل مكة بقريش، وهناك تحالفوا مع قريش على رسول الله وأعطوهم العهود والعهود ومواثيق أنهم إذا خرجوا لحرب محمد نصروهم عليه، ونقضوا عهد الله ونقضوا عهد رسول الله. وفي الطريق بعدما رسموا الخطة المحكمة التي كانت وبالا عليهم، وفي الطريق مروا بأكبر قبيلة عربية جحطفان، وهناك أخذوا منهم العهود وأخذوا منهم ما أخذوا على أن يتحدثوا على رسول الله، ورسموا الخطة ومدبروا الخطة اليهود في كل زمان وفي كل مكان،
فنقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان منهم إلا أنهم تآمروا على أن يكون لقريظة وقريش أن يهاجموا المسلمين من بقوة عسكرية وجيش رمرم لذب من خارجهم، وأن تأتي قريظة من إلى الساحل وغطفان وقريش من خارج المسلمين، ويرى المسلمون أنفسهم بين كفي الرحى بين قريش وغطفان من ناحية وقريظة من الداخل تخفف وتسجلهم بالذات. خطة عسكرية رهيبة دبرت اليهود، وهم الذين يدبرون المصائب في كل زمان وفي كل مكان، ويا ليت قومي يعلمون. ثم ماذا بعد ذلك؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله هؤلاء الخونة ونقضهم لعهد الله ولعهد رسول الله، فبعث إليهم سعد بن معاذ ليستطلع ما فعلوه، فقد كان حليفا لهم. فذهب لسيدهم كعب وقال: ما الذي فعلتموه؟ أنا قط عهد رسول الله. قال: كعب بن أسد، ليس لمحمد عندنا عهد ولا عقد، ليس لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم عندنا عهد ولا عقد. فاغتاظ سعد بن معاذ وامتلأ قلبه حنقا على هؤلاء الخونة، وعقد العقد على أن ينتقم منهم. وما كان لرسول الله إلا أنه أراد بخطة عسكرية والحرب خدعة أن يقلل من شوكتهم ويبعد من عزيمتهم، فما كان منه إلا أنه أرسل إلى رؤسائي غطفان يشاورهم ويساومهم على أن يعودوا إلى أرضهم وبلادهم ويأخذوا ثلث ثمار المدينة. وقبل أن يعقد رسول الله العقد معهم، اجتمع مع السعدين، مع سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، وانظر إلى الأدب مع رسول الله. فقال سعد بن معاذ: يا نبي الله، أهو أمر اخترته اخترته لنا، أم هو وحي أمرك الله به؟ فقال: هو أمر اخترته لكم، لما رأيت العرق رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل ناحية، فأردت أن أكثر عنكم شوكتهم. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، لقد كنا وهؤلاء القوم على عبادة الشرك والأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، ولا يطمع هؤلاء القوم في ثمرة من ثمرات مدينتنا إلا قرا أو بيعا، ضيافة أو أن يأخذوها بيعا. فلما من الله علينا وأسلمنا ومن الله علينا بالإسلام وأعزنا به وأعزنا الله به، نعطيهم أموالنا وطعامنا، والله لا نعطيهم إلا السيف، والله لا نعطيهم إلا السيف، والله لا نعطيهم إلا السيف. فسر رسول الله بمقالة سعد بن معاذ وأعلم غطفان أن أهله وقومه ما رضوا بهذا الذي كان بينه وبينهم وما أتم رسول الله العقد معهم. وذهب رسول الله إلى كلمة تعجب إلى كعب بن معاذ والله لا نعطيه إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. واستشار رسول الله أصحابه ونزل على مشورة سلمان وحفروا الخندق وكان ما كان من نصرة الله ومن فضل الله على الإسلام وعلى المسلمين لما هبت الريح وأكفأت الريح قدورهم وأطفأت الريح نيرانهم وما استقام لهم شيء. وقال أبو سفيان إني مرتحل فمن شاء فليرتحل فارتحل القوم ونصر الله رسوله ونبيه. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة حدث أن رسول الله رفع نساءه ونساء المسلمين لحزن من حصون المسلمين. فتقول عائشة كما روى أصحاب السنن والسير كنت في حصن بني حارثة مع أم سعد بن معاذ فمر سعد بن معاذ بيده حربة يرتجز بها ويقول لبث قليلا يشهد الهيح من لا بأس بالموت إذا حان الأجل لا بأس بالموت إذا حان الأجل. وكأنه رضي الله عنه يستشعر قرب أجله. ثم قالت أمه تأخر فخرج سعد بن معاذ وقالت عائشة رضي الله عنها يا أم سعد تمنيت لو أن درع سعد كانت أسبغ عليه مما كانت إذ كانت الدرع على سعد قصيرة ينفذ يده منها فإذا به يخرج ويقول ويرتجل بحربته ويرمى سعد بسهم من سهام المشركين يرميه رجل من المشركين اسمه حبان بن العائقة فرماه بهذا السهم فقال خذها وأنا ابن العائقة فأصابت الأكحل منه والأكحل وريده الوريد فكان لا يرقى له رضي الله عنه الدم كان له كان يقف يسيل مقدارا ومجرارا ومكتارا من سعد بن معاذ. فقال سعد بن معاذ حين قال له حبان بن العلقة خذها وأنا ابن العلقة دعا سعد ربه عليه فقال عرق الله وجهك في ناري في نار جهنم. ويصاب سعد بن معاذ ويأمر رسول الله بخيمة في مكان قريب منه ليعود من وقت لآخر سعد بن معاذ ويرى كيف حاله وكيف أصبح. أحبتي في الله عاد رسول الله من هذه الغزوة وهم أن يضع لباس الحرب فنزل جبريل وهو يقول له وضعت لباس الحرب والملائكة لم تضع لباس الحرب بعد إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة فأمر رسول الله مناديا ينادي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلين العصر إلا في بني قريظة فتأول القوم منهم قالوا أراد رسول الله أن نكون مسارعين إنما أراد أن يصلي العصر فمنهم من صلى العصر لما حضر ومنهم من أبى أن يصلي العصر إلا حيث أمره رسول الله وما عاتب رسول الله على هذا ولم يعتب رسول الله على هذا فأقر هذا وأقر ذاك وحاصرهم رسول الله 25 ليلة لما رأوا الحصار قد أصبح شديدا عليهم، واليهود هم اليهود، أرادوا فرصة، أرادوا شيئا يخرجوا به من موقفه، فأبى عليهم رسول الله وحاصرهم حصارا شديدا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان سعد بن معاذ قد دعا الله بثلاث دعوات لا يعرفها إلا من كان في منزلة سعد بن معاذ، إلا من كان في منزلة سعد بن معاذ رضي الله عنه. فماذا قال سعد لما أصيب في أكحله في غزوة الأحزاب؟ قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم فيه من قوم آذوا رسولك وآذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمدني حتى تطق عيني في بني قريظة. والله ما أعظم، والله ما أحسن، والله ما أروع، والله ما أورع كلمات طيبات تخرج من قلب صادق. إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل اللهم لي شهادة، وإن كنت أبقيت من الحرب شيئا فأبقني لها. والدعوة الثالثة: لا تمدني حتى تقر عيني بهؤلاء القوم الذين خانوا الله ونقضوا عهد الحبيب رسول الله. فما كان منهم إلا أنهم بعد هذا الحصار إلا أنهم أخذوا من رسول الله وطلبوا من رسول الله أن ينزلوا على حكم حليفهم سعد بن معاذ. فدعا رسول الله سعد بن معاذ من خيمته وجاء على حمار له يحملونه، فلما دخل على الأمصار وقال رسول الله للأمصار: قوموا إلى سيدكم. فقاموا لسعد بن معاذ، فقالت فإذا بهم يقولون له: يا سعد، لقد ولاك رسول الله أمر خلفائك ومواليك، ومن قد علم. أحسن إلينا يا سعد، يا سعد أحسن إلينا. فنظر إليهم ونظر إلى أرضهم وديارهم وقال: آن لسعد ألا تأخذه في الله نوم سلائم، آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، وعرفوا أن الحكم سيكون شديدا عليهم. فقال: عليكم حكم الله ومواثيقه، يسري حكمي عليكم. وأشار إليهم فقالوا: اللهم نعم، وفي أدب جم وفي تواضع جم لا يعرفه إلا الصحابة. رسول الله كان يقف خلفه فقال ويسري على من هاهنا ويشير لرسول الله وقد أخفض بصره ووضعه أسفل منه، وقال ويسري على من هاهنا، فضحك رسول الله وقال: وعلى من هاهنا. فحكمه يسري على الكل. فقال: أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى دياريهم ونساؤهم وتقسم أموالهم. فصاح رسول الله وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع السماوات، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وحكم سعد بن معاذ فيهم وأقر الله عينه وحقق الله دعوته ونبوءته. وذهب سعد بن معاذ إلى خيمته مرة أخرى وقد تحقق له ما دعا الله به، وانفجر الدم مرة أخرى وكان الدم قد وقف وسيل الدم ونسيف الدم وقف كان واقفا إلى أن يفصل سعد بن معاذ في هؤلاء الخونة. فلما فصل فيهم سال الدم منه مغزارا ومدرارا ومدارا. فلما سال الدم إلى حجرة رسول الله خرج رسول الله يجري وأبو بكر وعمر. فلما رآه أبو بكر على حاله قال وانكسار ظهراه على سعد بن معاذ. فقال رسول الله ما كلمة زجر؟ فقال عمر بن الخطاب إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت عائشة والله إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. وصدق الله لما قال فيهم رحماء بينهم رحماء بينهم. فبكى أبو بكر وبكى عمر على حال سعد بن معاذ. فما كان من رسول الله إلا أنه أخذه بيديه الحانيتين الشريفتين ووضعه في حجره وتوجه إلى الله تعالى وقال اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى ما عليه. اللهم تقبل روحه بخير ما تقبلت به روحه. ووضع رسول الله سعدا وخرج الى منزله والى بيته. وما كان يدخل رسول الله الى بيته حتى نزل جبريل على رسول الله وقال يا رسول الله من هذا الذي فتحت له ابواب السماء واحتج عرش الرحمن لموته؟ فعلم أن سعدا قد مات فخرج يجر ثوبه فإذا به يرى سعدا وقد وافته المنية. ويأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لأصحابه أسرعوا في غسله أسرعوا في غسله. فقالوا خيرا يا رسول الله حتى قطعت شعوث نعلنا. فقالوا خيرا يا رسول الله. قال أخشى أن تغسله الملائكة وتسبقكم الملائكة كما سبقتكم إلى حظنا. أخشى أن تغسله الملائكة وتسبقكم الملائكة إليه كما سبقتكم إلى حظنا. ويغسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف رسول الله على غسله ويحمل سعد بن معاذ. ويقول المتشككون المتربصون المنافقون الذين لم يعجبهم الحكم بهؤلاء اليهود ما أخف جنازته حملنا ما حملنا ولم نرى جنازة خفيفة كجنازة سعد. على الرغم من أنه كان رجلا طوالا بدينا ما أخفها. فقال رسول الله حملت جنازة سعد 70,000 ملك لم يطأ الأرض من قبل. وحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على قبره مع صحابته. وفجأة تغير وجه رسول الله. ترى ما الذي حدث؟ من الذي يدفن ومن الذي يموت؟ رجل اهتز عرش الرحمن لموته. رجل قال له رسول الله هنيئا يا ابا عمرو هنيئا يا ابا عمرو. رجل تخرج روحه بين ابي بين رسول الله وصاحبيه. رجل يقول اشهد انك رسول الله السلام عليك يا رسول الله. رجل في هذه اللحظات يدفن وينزل فيه وينزل الى قبر ولحده العجيب. بل ان العجب لا يتضاءل وانت تسمع ابا سعيد وهو يقول لقد كنت ممن يحفر قبر سعد بن معاذ بالبقيع وكلما حفظنا شيئا فاحت منه رائحة المسك وكلما حفظنا فاحت منه رائحة المسك وكلما حفظنا فاحت منه رائحة المسك حتى تنتهين الى لحمه. اترون قبرا طيبا كقبر سعد بن معاذ؟ اترون ميتة هنيئة كميتة سعد بن معاذ؟ يموت على حجر رسول الله يدعو له الحبيب رسول الله: اللهم تقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا. ومع ذلك يقف رسول الله على قبره: واسمعوا يا من اسرفتم على انفسكم، ولنسمع ولنبكي على حالنا وعلى احوالنا. فماذا فعل رسول الله؟ تغير وجه رسول الله فجأة، تغير وجه رسول الله فجأة، ثم سبح ثلاثا. سبحان الله، فسبحت الصحابة ثلاثا، ثم كبر ثلاثا، فكبرت الصحابة ثلاثا، ثم قالوا: خيرا يا رسول الله؟ قال: لقد ضم القبر على صاحبكم ضمة، لقد ضم القبر على صاحبكم ضمة، لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ. ثم فرج عنه، ثم فرج عنه، فبكت الصحابة جميعا. سعد بن معاذ مات في حجر رسول الله. سعد بن معاذ اخلص وصدق الله وجعله رسول الله. يكفيه فخرا، يكفيه شرفا، الوحيد احبتي من الصحابة الذين اخذوا الوسام الرباني، لا اقول اخذ الوسام المحمدي، اهتز عرش الرحمن لموته. منزلة عظيمة، مكانة عالية، ومع ذلك يتعجب رسول الله من حاله، ويتغير وجه رسول الله، ويقول: لقد ضم القبر على صاحبكم ضمة، لو نجا. نعم نعم نعم، تتبع الذنب بالذنب، نتبع الذنب بالذنب، ونخطئ الخطأ الجم. أما بان لنا العيب فنحتار ونهتم، أما أنكرنا الشيء، أما طاح بنا الموت، أما أسمعنا الفوت، أما طاح بنا الموت، أما أسمعنا الفوت، فنحتار ونهتم. فكم نسير في السهو ونختام من الزهو، وننفض إلى المأوى كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط وقد أسلمك الرحط، إلى أطيب من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السيف وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاحي وقد احصوك من باح، فطوبى لسكن راح بقرآن الرب يهتم، وبآداب محمد يهتم. أحبتي في الله، إن للقبر ضمة، خرج أحمد بسند جيد، وصحح الحديث الشيخ الألباني في الصحيحة من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضمة، اللهم نجنا برحمتك يا أرحم الراحمين، نعوذ بك من الموت وفجأته، ومن القبر وضمته، ومن الصراط وزلته، ومن يوم القيامة ووحشته. أحبتي في الله، إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. ترى ما قصة هذا القبر؟ وما الذي يحدث لنا؟ القصة تبدأ الحديث بالله منذ أن تحمل على أكتاف إخوانه. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حملت الجنازة على أعناق أهل الديان، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، أين تذهبون بها. يسمع صيحتها الثقلان الإنس والجن، أو في رواية كل شيء، يسمع صيحتها كل شيء إلا الثقلين، وفي رواية إلا الإنسان، لو سمع الإنسان صيحتها لصعق. لهذه الجنازة صيحة، ولجثة الإنسان الكافر صيحة، لو سمعتها أيها الإنسان لصعقت من هول ما تسمع، لشاب شعرك أيها المسرف في المعاصي، تحمل على أعناق إخوانك، فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجباء منقول. فإذا ما حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، وهي فرصة للرد على المتشككين في القبر وعذاب ونعيمه، فرصة سانحة للرد على الأستاذ الدكتور الذي قال في مقالة سابقة عذاب القبر خدع ثلاث، فرصة لهذا الجهاز الأستاذ الذي أخفى جهله وقال القبر غيب والقرآن أعلمنا أن رسول الله لا يعلم الغيب، نسي المسكين قول رب العالمين على عن سيدي المسكين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نسي هذا المسكين وغطى جهله بجهل آخر مرتب، وغيره خرج كتابا مدونا مما يزيد على 300 صفحة من أول الكتاب إلى آخره، ينكر عذاب القبر وينكر نعيمه. نعيش مع هؤلاء المتشككين لنعلم جيدا أن القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يجعلها علينا وعليكم روضة من رياض جناته، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. توبوا إلى ربكم واستغفروا والتائبوا من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. فما من أحد يحمل إلى قبره كما خرج ابن أبي الدنيا مغتلا من حديث عبيد بن عمير الليثي، ما من أحد يحمل إلى قبره إلا وينادي عليه قبره أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الوحدة. فمن كان طائعا لله فأنا اليوم عليه رحمة، ومن كان عاصيا لله فأنا اليوم عليه نقمة، ومن دخلني طائعا خرج مني مسرورا، ومن دخلني عاصيا خرج مني مسرورا. أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الوحدة، هذا ما أعددته لك يا ابن آدم، فماذا أعددت لي؟ تحمل يا ابن آدم وتنادي روحك وهي تسير وترفرف وتقول يا أهلي يا أبنائي يا أحبابي يا من لبستم ثيابنا وسكنتم ديارنا وقسمتم أموالنا لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا فقد جمعتم مال لكم من حزنه وحرامه وتركته لكم وسأسأل عنه وحدي أمام الله فالمال لكم والسؤال علينا المال لكم والسؤال علينا فإذا ما منه أيا كان قدره في حواصل الطيب في أعماق المحيطات في طائرة من الطائرات في سفينة من السفن الغارقات أيا كان قدره ربك قادر على أن ينعمك فيه أو أن يعذبك فيه ربك قادر على أن يجمعك يوم القيامة من ذرات الأرض ومن ذرات البحر والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه كان رجل قد أسرف على نفسه فجمع بنيه وقال إذا أنا مت فحرقوني فإذا صرت فحما فاسحقوني وفي يوم ريح عاصف فدروني وفي رواية فانظروني نصفي في البر ونصفي في البحر فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين واخذ على اولاده العهود واخذ عليهم المواثيق بذلك فلما مات حرقوه ولما صار فحما سحقوه وفي يوم ريح عاصف نكروه اخذ احد نصفه برا وذهبوا بالنصف الاخر بحرا واذا بالملك جل جلاله يجمعه بكلمه كن فاذا هو رجل قائم بين يديه سبحانه فقال الله عبدي ما حملك على فعل ما فعلت لم فعلت ذلك ما حملك على فعل ما فعلت قال خشيتك يا ربي وانت اعلم بذلك فغفر الله له ذنبه الم تعلم ان الله على كل شيء قدير بل اعلم يقينا ان ربي على كل شيء قدير ياتي بك في ان كنت في الفجر ان كنت في البحر إن كنت في سفينة من السفن الغارقة في طائرة من الطائرات المحرقة في أي مكان كن يأتي بك الله في قاع المحيطات في حواصل الطيب يجمعك ربك بكلمة كن وهو القادر على أن يجعل قبرك في حواصل الطيب أو في أعماق المحيطات أو في باطن الأرض أو في بطون السباع أن يجعله نعيما أو أن يجعله جحيما وربك على كل شيء قدير وها نحن نرى في هذه المسألة أن القبر يتكلم بلسان حال فما علمنا بذلك وأخبرنا فإن كنت طالعا خرجت منه مسرورا وإن كنت عاصيا خرجت منه مسبورا وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على المقابر يوما يبكي وإذا ذكرت الجنة والنار فلا يبكي قيل يا عثمان إذا وقفت على المقابر وذكر الموت بكيت وإذا ذكرت الجنة والنار فلا قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا نجا صاحبكم من القبر فما بعده أيسر وإن لم ينج من القبر فما بعده أشد منه القبر أول مراحل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر ومن لم ينج منه نسأل الله العفو والعافية والسلام فما بعده أشد وهكذا ترى أن عذاب القبر وأن نعيم القبر حق في الآية السادسة عندنا سيل من الأدلة القرآنية ومن الأدلة المحمدية لا يكتفع المقام لمثلها. نكتفي بذكر الدليل الواحد من القرآن في الآية السادسة والأربعين من آيات سورة غافر، يقول الله حكاية عن فرعون وقومه: النار يقربون علي غدوا وعشيا. صباحا ومساء يعرضون على النار، اين وهم في قبورهم. النار يقربون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وعمدة المسألة في هذا وعمدة هذا الباب، اسمحوا لي ان اخذ من وقت حضراتكم لحظة، اذ ان الحديث في منتهى الخطورة. رواه احمد والطب ورواه الامام البيهقي في السنن وابن حبان وابو داود والامام النسائي، كما صحح الحديث الشيخ الالباني من حديث البراء بن عازب انه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في جنازة رجل من الأنصار، وجلس رسول الله على شفير القبر يعني على حافة القبر، وجلسنا حوله وفي يد النبي عود ينكت بها، ثم رفع رسول الله رأسه إلينا فقال: استعينوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ألا تسمعوا إلى قول نبيكم: نعوذ بالله من القبر وعذابه، استعيذوا بالله من عذاب القبر؟ قالها مرتين أو ثلاثا، ثم نظر إلينا فقال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، فيجلسون منه على مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: اخرجي ايتها النفس الطيبة الى مغفرة من الله ورضوان، اخرجي ايتها النفس الطيبة الى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج فتسيل منه كما تسيل القطرة من فيه السقاء، حبة الماء كما تخرج من إناء أحدكم تخرج في يسر وفي سهولة، فتسيل منه كما تسيل القطرة من فيه السقاء، فيأخذها فلا يدعوها في يده يعني في يد ملك الموت، فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحموط، فيخرج منه ريح كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، ثم يصعدون به إلى الملأ الأعلى، فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا وهي تقول: روح من هذه الطيبة، روح من هذه الطيبة، فتقول الملائكة: روح فلان ابن فلان، بأحق الأسماء التي كان يلقب بها في الدنيا، ثم يشيعه الملائكة من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عبده، ثم أعيد روحه إلى جسده، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعود روحه فيجلسانه، فيأتيه ملكان ويجلسانه في قبره، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سيجلسانه في قبري فيقولان له ما ربك؟ من ربك؟ فيقول ربي الله. وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو رسول الله. ماذا عمل؟ يقول قرأت القرآن فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوا له من الجنة. أفرشوا قبره، أفرشوا له من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها، ثم يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح. فيقول العبد من أنت؟ وجهك الذي يأتي بخير. يقول أبشر هذا يومك الذي كنت توعد. يقول من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح، يقول العبد رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي وإلى مالي. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ينزل إليك من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المتوح، فيجلسون منه مدا فقط. ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب. فتفرق روحه في جسده فينتزعونها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. الشوك اذا وضع في الصوف المبلول ونزعته كيف يكون شدته؟ كيف تكون الشده؟ فتفرق روحه فينزعونها كما تنزع السفود من الصوف المبلول. ثم يخرج منها ريح كأنسن ريح جيفة عرفت على وجه الأرض. ثم يصعد بها فتقول الملائكة روح من هذه الخبيثة؟ فيقال روح فلان ابن فلان. أترضى أن ينادى في الملأ الأعلى بأقبع أسمائك روح فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا. فيفتح له فيستفتح له فلا يفتح له، لا تفتح له أبواب السماء. ثم قرأ قوله لا تفتح لهم أبواب السماء. ثم يقول الله تعالى اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم أعيد روحه فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول المسكين لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. ما الرجل الذي بعث فيكم؟ لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حجها وسمومها ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح. فيقول هذا يومك الذي كنت توعد، هذا يومك الذي يسوءك، فيقول من أنت وجهك يأتي بشر، يقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. فيقول العبد رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. اللهم اجعل صدورنا روضة من رياض جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. فما السبيل؟ السبيل إن عرفت ما هي الشغل التي تؤدي إلى النار وإلى عذاب القبر فاجتنبها، تكن من أهل النعيم وأهل جنة النعيم. أولها المعاصي بأنواعها، هذا جواب عام. الخصوص الغيبة والنميمة والأكل في أعراض الناس. ففي الصحيحين أن النبي مر على قبر فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. اسمع على ما يعذب أهل القبور. قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، نمام نمام فتاك، لا يسره ان يرى اثنين متحابين ابدا، لا يدخل الجنه نمام. اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستنزه، روايه لا يستبرئ من ذوقه. عامه عذاب القبر من النميمه ومن البول. كذلك من الحديث الذي رواه البخاري من حديث جابر بن سمرة أن عامة عذاب القبر من الكذب والرياء وحجر القرآن. حجر القرآن، نعم، ولم لا؟ روى الإمام المحاشبي أن الرجل إذا وضع في قبر، أن رجل الصالح إذا وضع في قبر وجاءت ملائكة العذاب من جهة رأسه، قالت الملائكة نشم من رأسه رائحة القرآن. فإذا جاءت من ناحية بطنه قالوا نشم من بطنه رائحة الصيام. فإذا جاءت من قبل قدميه قالت نشم عند قدميه رائحة القيام. فينادي مناد عبد حفظ نفسه فحفظه مولاه، عبد حفظ نفسه فحفظه مولاه. حجر القرآن سبب من أسباب عذاب القبر. الكذب، الرياء، الغلول، مطلق السرقة من أموال الناس، وما أكثر الغلول الذي يحيا فيه الناس في عصرنا وزمننا. هذا قد انتهب من الفلوك أموالا ويظن أنها شطارة فهلوة. اسمع لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، غنمنا مع رسول الله وخرجنا إلى غزوة خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا يعني ولا فضة، غنمنا متاعا وطعاما وثيابا. ومع النبي صلى الله عليه وسلم غلام، فخرج هذا الغلام فخرج فأصيب بسهم فقتل، فقلنا هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. قال رسول الله كلا والله إن الشملة التي أخذها يوم خيبر، شملة إدار لباس رداء، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر لم تصبها المقاتل لتشتعل عليه في قبره نارا. فجاء رجل في الدولة اللحظة بشراك، بنعم بشراك أو بشراكين، نعم أخذه سرقة، نعم أخذه من وراء الحاكم، أخذ شراكا أو شراكين. فقال رسول الله شراك أو شراكان من النار، لمجرد نعم يوقظ عليه في النار، نعلان يوقظان عليه في النار. فما بالك بالملايين المملينة، وما بالكم بالأموال المنتهبة، والأعراض المنتهكة ألا توقد النار على الناس في قبورهم وتشتعل عليه النار. الكذب والرياء وهجر القرآن ومن أعظم الأعمال التي تنجي صاحبها في قبره ويوم العرض على الله تعالى الاستقامة والمداومة على العمل الصالح، على الصلاة في أوقاتها وعلى الصوم وعلى الزكاة وعلى الحج وعلى العمرة وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر وعلى قراءة القرآن وأن تجعل لك في القرآن وردا. هذه من الأشياء لقول الله في الآية 30 من آية سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الشهادة في سبيل الله من الأعمال التي تنجي صاحبها في القبر وبين يدي الكبير المتعال. نسأل الله أن يرزقنا قبل الموت شهادة. فقد روى الحاكم بسند حسنه الألباني للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال يغفر له مع اول نفقة دم ويرى مقعده من الجنة. الثانية: ينجيه الله من عذاب القبر. الثالثة: يؤمنه الله يوم الفزع الاكبر. الرابعة: يلبسه الله تاجا وقار. الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. الخامسة: يزوجه الله باثنين وسبعين زوجة من الحور العين. السادسة: يشفعه الله في سبعين من اهله. هنيئا لكم ايها الشهداء. وقبل ان افارق مقامي يتلألأ الحديث امام عيني الذي خرجه الحاكم وصححه الامام الذهبي وقال هو على شرط الشيخين هو كما قال، وقد صحح الحديث الشيخ الالباني ان النبي من حديث عبد الله ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة الملك، سورة الملك 30 آية هي الواقية، هي المنجية التي تنجي صاحبها من عذاب القبر. هذه هي الأسباب، خذ بها. وكفانا ما كفى من المعاصي، كفانا أن نحارب الله في أرضه ليلا ونهارا سرا وجهارا. خرج شبابنا وفتياتنا ونساؤنا ورجالنا وإعلامنا، خرجوا لماذا؟ صفوا صفوفهم وسلموا أسنانهم ورفعوا أسلحتهم. أمن أجل اليهود لكنا معهم في الصف؟ أمن أجل الأمريكيين لكنا معهم في الصف؟ إنما خرجوا واستطعوا ذلك من أجل محاربة الله تعالى. من لنا بحق الله؟ لا طاقة لنا على حقه. وأين حق الله؟ إعلام المعاصي والفجور على العزيز الغفور ليلا ونهارا، والطرقات في طيبنا خير شاهد على ذلك، والطرق والمواصلات خير شاهد على ذلك، والجامعات خير شاهد على ذلك، والإعلام الدائر خير شاهد على ذلك. فكيف نلقى الله؟ وبأي وجه نلقى الله؟ ترى أتكون قبورنا روضة من رياض الجنات أم حفرة من حفر النيران؟ أحبتي في الله أذكركم، وقف النبي على قبر سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، الذي فتحت له أبواب السماء، الذي دعا رسول الله له، الذي مات في حجر رسول الله، الذي قال رسول الله: اللهم تقبل روحه بخير ما تقبلت بروحا. وقال: لقد ضم القبر على صاحبكم ضمه، لو نجا منا احد لنجا منها سعد بن معاذ. ثم فرج عنه. أما العبد الذي اكتسب الذنوب وغلته الأماني أن يتوبها؟ أما العبد الذي أضحى قديما وأمسى على زلاته فجعا كئيبا؟ أما العبد المسيء عصيت شغرا فما لي الآن لا أبدي النقيبا؟ أما العبد المفرط ضاع عمري فلم أضع الشيبة والنشيبا؟ أما العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا؟ فيا أسفاك على عمر تقطع ولم أكتسب فيه إلا الذنوبا، ويا خجلاك من قبل اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا، ويا خوفاه من نام ترضى إذا ذكرت وأفزعت القلوب. ألا فاقلق وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا، وكل الصالحين أخا وخلا، وكن في هذه الدنيا كما أمرك الحبيب غريبا. وقل أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا، وقل أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر لي منك فرجا قريبا، وقل أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك. ندعوك دعاء من كثرت ذنوبهم وضخت عيوبهم، ندعوك دعاء من تقطعت آمالهم وبقيت آثامهم، ندعوك دعاء من شجلت لك دماؤهم ورغمت لك أنوفهم وخشعت لك قلوبهم وفاضت لك عيونهم، أن لا تدع لنا في يومنا العظيم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا الا تفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته وعافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ظالما الا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك الا اعنته. اللهم نجح اولادنا في الثانويه العامه وفي غيرها يا ارحم الراحمين. اللهم وادخل الفرحة والبهجة والسرور على قلوب اولياء طلاب المسلمين. اللهم انزل الشفاء والعافية على ابدان مرضى المسلمين. اللهم انزل العفو والمغفرة على قبور موتى المسلمين. نعوذ بك من الموت وسكرته، ونعوذ بك من القبر وضمته، نعوذ بك من الموت وفجأته، ومن القبر وضمته، ومن الصراط وزلته، ومن يوم القيامة وروعته. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا وبيض وجوهنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اجعل القبور بعد الممات خير منازلنا. اللهم افتح لنا ونور قبورنا. اللهم نور قبورنا. اللهم افتح ضيق ملاحدنا. اللهم آنس في القبور وحشتنا، واطعم في القبور غربتنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واكتب لنا جميعا عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، واجعلنا ممن ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إن اليهود والأمريكيين ظلمونا وبغوا علينا فعليك بهم. اللهم عليك باليهود والأمريكيين وأشياعهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل أراضي فلسطين والعراق قبورا لهم. اللهم واجعلها بداية نهايتهم. اللهم عليك بالظالمين وأهلكهم بالظالمين، وأخرج المستضعفين من بينهم سالمين. اللهم اجعل الغلبة لعبادك الصالحين. اللهم اجعل الدائرة على الكافرين. اللهم إنه قد سبقت كلمتك أن الغلبة لعبادك الصالحين، فانصرنا بقوتك على اليهود والأمريكيين بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجمع على كتابك أمتنا. اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا. اللهم اجمع على الكتاب أمتنا. اللهم انصرنا نصرا مؤثرا. اللهم اهدي المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم حصن شباب المسلمين بزوجات صالحات عفيفات يا ارحم الراحمين، وحصن فتيات المسلمين بازواج طيبين صالحين برحمتك يا ارحم الراحمين، واصلح بيوت المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اختم بما بدات به، اشهد الله اني احبكم في الله، والنادي منكم يقتل بيدي فيه، واسال الله ان يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، وان يغفر لاخواننا الذين صلوا في حراره الشمس. نسال الله ان يجعل شمس الدنيا ظلا ظليلا لهم في الاخره. احبتي في الله، اكثروا من الصلاه والسلام على رسولكم ونبيكم كما امركم ربكم بذلك. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.